أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أهل الفاس من وعلى آل الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين بالعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين. اللهم صل على وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه أجمعين في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. نحاول أن نلخص ما ذكرناه في الدرس الماضي بعبارة موجزة. قال المصنف: إن البلاغة مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وإلى تمييز الفصيح من غيره. ومراده من هذه العبارة أن البلاغة تتوقف على أمرين، لا أن مآلها إلى أمرين. هذه بالكم عبارة بالمنطق، يقول: ومرجع التساوي إلمن إلى موجبتين. نرجع التساوي يعني مآل التساوي إلى موجبتين، مو سبب التساوي موجبتين. نعم، يقول: ومرجعها يعني ومرجع البلاغة إلى هذين الأمرين، مو معنى ومآلها إلى أمرين، لا، ما تتوقف عليه البلاغة أمر إلى أمرين. الأمر الأول الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد عليه السلام، والأمر الثاني تمييز الفصيح من غيره. فإذا حصلنا ما يحقق الأمرين، نكون قد تهيأنا للكلام بكلام دليل. والأمر الثاني وهو تمييز الفصيح من غيره، عند التحليل ينحاز إلى أمور. رقم واحد الاحتراز عن تناقض الحروف وتناقض الكلمات عليكم السلام. الاحتراز عن تناقض الحروف وتناقض الكلمات. والثاني الاحتراز عن استعمال الألفاظ الغريبة. ورقم ثلاثة الاحتراز عن ألفاظ مخالفة للقياس. أربعة الاحتراز عن ضعف التأليف والتعقيد اللفظي. وقامت أو صادقا ما أدري الاحتراز عن التعقيد المعنوي. والله إن شاء الله حتى قبل أن نكمل كتابة واقع المسألة. إذن البلاغة تتوقف على أمرين، الأمر الأول تمييز الفصيح من غيره، الأمر الثاني الاعتراض عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. تمييز الفصيح من غيره ينحل إلى أمور خمسة: الاعتراض عن استعمال كلمات متناقضة الحروف أو كلمات متناقضة فيما بينها، والاعتراض عن استعمال كلمات غريبة، والاعتراض عن استعمال كلمات مخالفة للقياس، والاعتراض عن كلمات فيها أو كلام فيه ضعف التأليف أو فيه تعقيد لفظي، أو الاعتراض وأخيرا الاعتراض عن كلام فيه تعقيد معنوي. إذا حصلنا إذا احترزنا من هذه الأمور الخمسة نكون قد احترزنا من غير الفصيح، فنأتي للفصيح فحققنا المقدمة الأولى، فما علينا إلا أن نحقق المقدمة الثانية وهي الاحتراز على الخطأ في تأدية المعنى المراد. أما الأول يعني الاحتراز عن التناقض، فهذا الأمر إنما نحصله بواسطة الحس، لأننا أخذنا أن التناقض نرجعه إلى الذوق السليم، فإذا قرأنا كلام الفصحاء وأكثرنا من ذلك بحيث نكون منهم تمرد الحس عندنا وصارت عندنا سليقة تجاري سليقة العرب في اقتناء الألفاظ غير متناثرة، وكذا التراكيب، ونجري غيرها. واضح ان شاء الله. اذا هسه يعني اذا نريد نحقق هذا الغرض من هذا الكتاب وهذا الخنج ان نتكلم كلام دليل، علينا ان نحترز من هذه الامور. فالمرحله الاولى الغرض نتمرد على كلام العرب، يعني مثلا نقتني الكتب التي تحكي كلام العرب، تاريخ العرب، حوادث العرب، اشعار العرب، نظم العرب، نثر العرب، خطاب العرب، واضح ان شاء الله، المعلقات، واضح. نكتب من قراءة هذه الامور حتى نتمرد، بحيث عندما بحيث نقول مثلا هذه الكلمة مستعملة، ذكرها فلان ابن فلان عندما قال له فلان كذا وكذا، وذكرها المهيمن بن ربيعة عندما قيل له مثلا أن فلان قد قتل فلان، اليوم خمر وغدا أمر مثلا، واستعملها على ما أظن مثلا الكميت عندما جوب كذا لكذا، فهذه الكلمة مستعملة عند العرب. نعم في العلوم الحديثة، في الكتابات الحديثة، في القصة، في الأدب، هذا غير مستعملة، يعني غريبة على أذهان الأكاديميين، على أذهان الذين يقرؤون الكتب الحديثة والجرائد ويسمعون الإذاعات وغير ذلك، مفردة يعني تكاد تكون غريبة، لكن ليست بغريبة عن كلام العرب. كيف نحكم بهذا الفصل؟
إذا اطلعنا على كلام الله. أما إذا اقتصرنا على ما نتداوله من مفردات العرب فحينئذ قد تكون المفردة المشهورة عندهم غريبة عندنا، وقد تكون المفردة المتناثرة عندهم مثلا ليست متناثرة عندنا، وهكذا. وإن شاء الله إذا أراد واحد منا أن يحقق الغاية القصوى من هذا الكتاب فعليه بالاطلاع حتى يخرج من استعمال المتناثر من غير المتناثر، حتى يحصل ذوقا سليما يكون معيارا لمعرفة متناثر الحروف ومتناثر الكلمات من غيره. واضح إن شاء الله. إذا هذا الأمر. الأمر الثاني وهو الاعتراض عن الغرابة. الذي يحصل لنا هذا الأمر هو علم متن اللغة، فعلى الطالب لهذه الغاية أن يقرأ ويتابع ويراجع كتب اللغة كالقاموس المحيط طريق الغربي والصحاح وتاج العروس وغير ذلك. فهذه هي الكفيلة ببيان أن هذه الكلمة موضوعة أو غير موضوعة. والله إن شاء الله. والأمر الثالث مخالفة القياس، على الطالب أن يحصل القدر المعتد به. قلة الاستعمال، قلة الاستعمال البيان السابق خلاف هذا الإشكال، تتبع كلام العرب وممارسة العرب، فعليه القدر المعتد به من علم الصرف والتصريف حتى يستمد الإتيان بكلمات مخالفة لميزان الصرف. والأمر الرابع وهو بحث التأليف والتعقيب اللغوي، على الطالب أن يدرس علم النحو ويفهمه بشكل يعرف القياسي من هيئاته دون غيره، الله إن شاء الله. يعني يعرف الأصدق الأخبار أن تؤخر، الأصدق الحال أن تؤخر، الأصدق الجار المجرور أن يؤخر، ونعرف هذه الأصول الهيئات التركيبية أصل الهيئات فيها ما هو والسماعي ما هو، الله إن شاء الله. فبقي الأمر الأخير وهو الاحتراز عن التعقيد، أي عندما يكون هناك أكثر من كلام يؤدي المعنى المراد، وهذه الأنحاء الثلاثة تتفاوت فيما بينها الظهور والخفاء بسبب كثرة الوسائط واللوازم وقلتهما، فحينئذ نحتاج إلى علم وميزان يبين لنا أن هذا الكلام أوضح دلالة وأسهل وأيسر بيانا من الثاني ومن الثالث. فعلينا أن ندرس علم البيان. واضح إن شاء الله. بذلك ميزنا الفصيح من غيره. فبقي عندنا الأمر الأول وهو الاعتراض عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. هذا الأمر يستني على تمييز مقتضيات الأحوال، فعلينا أن نعرفها ثم نعرف ما يطابقها، فعلينا بعلم يضبط مقتضيات الأحوال ويضبط ما يطابقها. فإذا درسنا نكون، طبعا درسنا وفهمنا، نكون قادرين على تأدية المعنى المراد. واضح إن شاء الله. تأدية المعنى المراد، وبذلك نحترز عن عدم مطابقته. والعلم الكفيل بهذه هو علم المعاني. رابطة. فإذا حصل ذلك وتم، يكون كلامنا حسنا بحسن فصاحته وبلاغته. فإذا أردنا أن نزيده حسنا فنأتي ببعض المحسنات العربية على ما ذكرنا، يعني على بلاغته ومفاهده. والعلم الكفيل ببيانها وذكرها وضبطها هو علم بديع. والكتاب الذي بين أيدينا يعني المقتطف كثير بالعلوم الثلاثة الأخيرة عليكم السلام، يعني المعاني والبيان والبديع وما سواها، فعلى الطارئ. واضح الفكرة؟ نحن شوية بصيرة بالشروع، يعني نريد مواصل، يعني هذا سفرنا اللي راح نسافره، غايتنا واضحة، أدواتنا واضحة، دارنا واضح إن شاء الله. لذلك نريد أن نتكلم بكلام بليغ، هذه هي الغاية. فإذا تكلمنا بكلام بليغ فنحن بالعرب، يعني ملازمتان، نفهم الكلام البليغ ونميز البليغ عن غيره. بل إذا أتقن الأمر نحكم بالتفاوض بالبلاغة، هذا أبلغ من هذا. فإذا وصلنا الغاية بذلك نصدق ببلاغة القرآن، بمعنى أنه على أفضل وجوه البلاغة. واضح إن شاء الله. فحينئذ نكون بعد أن تطورنا إعجاز القرآن البلاغي أو البياني، نكون قد صدقنا بذلك الإعجاز. واضح إن شاء الله. هذه غاية أخرى، كيف نحصل عليها؟ يقول تحصلون عليها أول الأمر هيئوا لنا كلام فصل، مرحلة أولى. المرحلة الثانية، هذا الكلام الفصيح ينبغي أن يكون مطابقا لنا ومحتضا. إذا كان مطابقا بالتمرر والممارسة تأتون بما هو أولى، بما هو أولى بين المطابقات. واضح إن شاء الله. كيف نأتي بكلام فصيح؟ يقول جيد، يجب أن يكون الكلام كلماته غير متناقضة، غير غريبة، غير مخالفة للقيام. بعد، ويكون ترتيب ذلك الكلام ليس فيه بحث التأليف، وخاليا من التحقيق اللفظي، وخاليا من تناقض الكلمات، وخاليا من التحقيق المعنوي. إذا كان كلامكم خاليا من هذه الأمور، كلامكم فصيح. جيد، يا أخي دلني كيف أجعل كلامي خاليا من هذه الأمور؟ يقول عليك أولا أن تقرأ وتتابع كلام الفصحاء والعرب وتتنبع شعرهم ونثرهم ووقائعهم التاريخية وأمثالهم وغير ذلك، حتى تكون كأنك واحد منهم عندما تقرأ. واضح إن شاء الله. وبذلك تحصل بواسطة حسك وذوقك على ذوق كذوقهم، فتجتنب عما يجتنبوه وتنتقي ما ينتقوه وتختار ما يختاروه. وبذلك تميز متناثر الحروف، الكلمة متناثرة الحروف من غيرها، ومتناثرة الكلمات من غيرها. إذن هذا الأمر الأول إن شاء الله سوف أقوم به. بعد يقول وعليك بأن تدرس القدر المعتمد به من علم الصرف، من مسائل علم الصرف. لماذا؟ حتى تعرف الكلمة الموافقة لقياس علم الصرف، نزاع علم الصرف، والمخالفة له. لأنك إذا أتيت بكلمة مخالفة للقياس يكون كلامك ليس بفصيح. إذن على علم الصرف. قال وعليك أن تدرس علم النحو حتى تحترز عن ضعف التأليف، وتحترز عن التعقيد اللفظي، وتميز الأصل في الهيئات ما هي، حتى تعرف الهيئة التي توجب اللفظ من الهيئة التي لا توجب اللفظ. واضح إن شاء الله. إذا علي دراسة علم النحو حتى أخلص وأنتهي من ضعف التأليف والتعقيد اللفظي. إذا ما بقي علي؟ يقول عليك أن تدرس متن اللغة، كتب اللغة، قوانين. لماذا؟ يقول حتى لا تأتي بألفاظ غريبة غير موضوعة. واضح إن شاء الله. مرة غير موضوعة بمادتها، ومرة غير موضوعة بهيئتها. أيضا بل بقي شيء واحد، لا يكون كلامك فصيحا إلا إذا كان خاليا عن التعقيد المعنوي. قلت له يا أخي التعقيد المعنوي ينشأ من تعدد اللوازم والوسائط، فيحصل شيء خفاء في الدلالة. كيف يكون كلامي خاليا من هذا الأمر الغير جيد؟ يقول هناك فن مذكور مبور ومضبوط ومنظم، ذلك الفن إذا درسه الإنسان وفهمه وطبقه يعرف أن هذا الكلام بهذه الهيئة يكون أوضح دلالة على المعنى المراد من الكلام الثاني، من الكلام الثالث. واضح إن شاء الله. يعني معنى واحد يمكن أن تؤديه. قام زيد قائم، القائم زيد، معنى واحد ولكن أكثر من بيان. واضح إن شاء الله. فيقول عليك أن تدرس علم البيان. لماذا؟ حتى تحترف عن التعقيد المعنوي. تبعت بعد ذلك يكون كلامك فصيح، إذا احترفت ودرست هذه العلوم وأتقنتها وطبقتها يكون كلامك فصيح. بعد يقول وعليك أن تحترف عن تأدية المعنى المراد، يعني عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. يقول كيف ذا؟ يقول عليك أن تعرف مقتضيات الأحوال حتى تعرف ما يطابق تلك المقتضيات. من أين أعرف؟ يقول هناك علم مختص بذكر وضبط مقتضيات الأحوال وذكر ما يناسب تلك المقتضيات، وذلك العلم اسمه علم المعاني. فإذا درست ذلك العلم وفهمته وحفظت مسائله وطبقتها تكون قد احترفت عن تأديه عن الخطأ في تأديه المعنى المراد، فيكون كلامك حسنا جميلا بحسن فصاحته بحسن مطابقته بحسن بلاغته. فأسأله فهل يكون كلامي حسنا أحسن من كلام العرب؟ يقول لي لا، العرب كلامهم أحسن. لماذا؟ يقول لأن العرب تضيف بعض المحسنات غير المحسنات التي ذكرت، ما ذكرناها محسنات ذاتية، تضيف بعض المحسنات العربية بناء اقتداء تضمين اقتداء ترقية. واضح إن شاء الله. يقول أين أجد هذه الأمور؟ أين أجد ذكر هذه الأمور وربطها وتعدادها وأمثلتها؟ أين أجد هذه الأمور؟ تقول عليك بدراسة العلم البديع فهو الكفيل ببيان وجوه التحسين المحسنات. واضح إن شاء الله. إذا علينا أن ندرس هذا العدد من العلوم ونفعل تلك الأفعال حتى يكون كلامنا بهذه الصفات. هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو مختصر المعاني كفيل ببيان علم المعاني، علم البيان، علم البديع. أما الباقي فيفترض بحسب منهجية الحوزة أنه قد تقدم. واضح إن شاء الله. إذا هذا وجه، هذا وجه تقدم باقي العلوم طبعا التي ذكرناها على كتاب المختصر. لذلك عندما يتصل يقول لماذا أريد أن أدرس البلاغة أولا؟ شو الترابط؟ هذا الترابط، ترابط قدري. وعندما يقول أريد أن أدرس أصول الأصول ثم أصول ثم الكفاية ثم أدرس مثلا مختصر، مثل هذا الترابط. الأصول أهم شيء من المباحث المهمة في الأصول، مبحث الظواهر، مبحث الظواهر، الظاهر حجة، حجية الظواهر. واضح إن شاء الله. فإذا أنت لا تعرف الظاهر من هذه الجملة والمعنى المراد من هذه الجملة ما هو، كيف تفهم؟ فيكون هذا المبحث البلاغي كأنه يعني مبدأ من مبادئ الأصول. واضح إن شاء الله. نبدأ تصور، نبدأ تصوير على تصوير. واضح إن شاء الله. ولقائل من يقول على هذا ينبغي أن يتقسم علم البيان أولا، فنقول لا لا يا أخي، أولا فلندرس العلم الذي جعلنا نتكلم كلاما موافقا للمعنى المراد، وبعد ذلك ندرس العلم الذي يبين لنا أن هذا الكلام الذي يؤدي أصل المراد هذا أفضل أو هذا أفضل أو هذا أفضل أو هذا أفضل من جهة الدلالة، كلها تشترك أنها تؤدي المعنى المراد، ولكن أيها أفضل؟ فلنؤخر علم البيان عن علم المعاني. واضح إن شاء الله. إذا ينبغي على هذا الكلام وعلى هذا البيان أننا قد لملمنا مقدمة المختصر، مقدمة هذا الفن، فنكون على بصيرة فيما سنشرع فيه. الآن نقرأ هذه العبارة. قال إن البلاغة في الكلام مرجعها إلى ما يجب أن يحفظ، إلى ما يجب أن يحفظ، إشارة إلى أن المراد من مرجعها ليس مآلها بل ما يتوقف عليه. أي ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصولها، حتى يمكن حصولها. يعني إذا حصلت تلك الأمور مو معناها حصلت البلاغة. قيد المراعاة تذكرونها تعريف المنطق، قد يكون الإنسان ممكن هذا العلم من غير مراعي. يقول كما يقال مرجع الجود المس إلى الغنى. أتبع عتابي صحيح؟ مرجع الجود إلى الغنى؟ هذا الفرق إن شاء الله تنطلعون ما بين الجود والكرم والسخاء. فبعد ما تلاحظون هذا الفرق لاحظوا أن هذه العبارة مرجع الجود إلى الكرم إلى الغنى صحيح أو ليس بصحيح. ولا تنسون بإمكانكم أن تعمموا الغنى إلى غنى المال وإلى غنى النفس، حتى يكون الجود بالنفس أقصى غاية الجود. يقول إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وإلا لربما أدى المعنى المراد بلفظ فصيح غير مطابق لمقتضى الحال فلا يكون بليغا. هاتين العبارة نشوف للنسبة ما بين البلاغة والفصاحة، لا نسبة تساوي لكن لا عموم مطلق. وإلى تمييز، يعني هذا الأمر الثاني الذي تتوقف عليه البلاغة، وإلى تمييز الكلام الفصيح من غيره، وإلا لربما أورد الكلام المطابق لمقتضى الحال بلفظ غير فصيح. واضح إن شاء الله. فلا يكون أيضا دليلا. عشان هذا لربما أورد الكلام المطابق لمقتضى الحال نتوقع كلام مطابق لمقتضى الحال بليغ أو مو بليغ؟ غير بلاغة مطابقة للكلام المقتضى الحال إذن هذا فلا يكون أيضا بليغا. فنحن نتكلم عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال مو بما هي مطابقة مع قطاعته. لا نكتب لا مطابقة مقتضى الحال. المقام مقام إنشاء عربي لا لكن الكلام الذي أتيت به مشتمل على التأثير فيه كلمات متناثرة، فيه كلمات فيها تعقيد معنوي، فيه كلمات غريبة، فيكون كلامك لحاظ مقام التأثير والإنكار مطابقا. ولكن هذا المطابق فيه غير قطع. فهل أن البلغاء يعتبرون البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال؟ لو البلاغة مطابقة للكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، يقول لا مع فصاحته. فما تقدر تقول على هذا البلاغ، ما تقدر تقول كل مطابق لمقتضى الحال دليل. على القضية كاذبة لجواز أن يكون غير فصاحته. وكل مطابق لمقتضى الحال مع فصاحته دليل. هذا تقبل فمولا بل وإلا يعني أساسا في هنا كلام فصيح البلد جيد. شخص فقط يقول مثلا إن الكريم كريم جرشي، مثلا الكلمة غير فصيحة. جيد. وإلى تمييز الكلام الفصيح من غيره، هاي أخذناها. ويدخل في تمييز الكلام الفصيح من غيره تمييز الكلمات الفصيحة من غيرها، لتوقف الكلام الفصيح على من؟ على فصاحتها، على الكلام الذي ذكرناه، على فصاحتها بما هي كلمات، وعلى فصاحتها بما هي مركبة، بما هي مركبة. يقول والثاني، الثاني الشرط الثاني مما يتوقف عليه البلاغة، أي تمييز الفصيح من غيره. منه ما يبين في علم متن اللغة كالغرابة، وإنما قال في علم متن اللغة أي معرفة أوضاع المفردات، لأن اللغة لغة علم اللغة، لأن اللغة أعم من ذلك، لأنه يطلق على سائر أقسام العربية، يعني به يعرف تمييز السالم من الغرابة عن تمييز غيره، بمعنى أن من تتبع الكتب المتداولة وأحاط بمعاني المفردات المأنوسة علم أن ما عداها، قال وأحاط بمعاني المفردات المأنوسة، إشارة قال الشيخ الإسلام الغرابة، علم أن ما عداها مما يستقر إلى تنفير أو تخريج فهو غير سالم من الغرابة. وبهذا تبين فساد ما قيل أنه ليس في علم متن اللغة أن بعض الألفاظ مما يحتاج في معرفته إلى أن يبحث عنه في الكتب المبسوطة، مبسوطة يعني شنو؟ واسعة، مرات الكتاب المبسوط في الفقه عن الواسع في الفقه. واضح واقع هذه العبارة؟ يقول وأحاط بمعاني المفردات المأنوسة، علم أن ما عداها، يعني ما عدا هذه المفردات المأنوسة مما يحتاج إلى تنقير أو تفريد فهو غير سالم من الغرابة. غير سالم من الغرابة يعني شنو؟ غريب، يعني غريب. وبهذا تبين فساد ما قيل أنه ليس في علم اللغة أن بعض الألفاظ مما يحتاج في معرفته إلى أن يبحث عنه في الكتب المبسوطة في اللغة. يقول من كتب الكتب علم في اللغة ما تجد لها عبارة، يعني الذي باحثته في الكتب المبسوطة هو غريب. يقول لا، مو هذا المعنى، المعنى الذي عنده علم في اللغة يعني يتتبع كتب اللغة ومن خلال التتبع يستنتج، مو هاي المعلومة في علم في اللغة يذكر لك هذه مأنوسة وهذه غير مأنوسة وهذه غريبة وليس غير غريبة. واضح إن شاء الله. تتتبع لازم تتبع. يقول أو في علم التصريف كمخالفة القياس، إذ به يعرف أن الأجل المخالف للقياس دون الأجل. أو في علم النحو كضعف التأليف والتعقيد اللفظي، أو يدرك بالحس كالتنافر، إذ به يعرف أن مستجر متنافر دون مرتفع، وكذا تنافر الكلمات أيضا بالحس، وهو أي ما يبين في العلوم المذكورة أو ما يدرك بالحس. ما الكلمة اللي بعدها؟ فالضمير عائد إلى ما، ومن زعم هذا يعني مسألة لفظية، ومن زعم أنه عائد إلى ما يدرك بالحس فقد سهى سهوا ظاهرا. هذا التلتزامي كتب الشرح المطول، علق على الشرح المطول على ما أظن الخلاني والزوزني إشباله، فمن كتب المختصر قام شوف تعليق الزولات يحاول يرده بالمختصر، والرد مالته دائما يكون مقترن باشمع الالفاظ على اولئك العلمين. قال وما عدا التعقيد المعنى، ما عدا التعقيد المعنوي، اذ لا يعرف بتلك العلوم ولا بالتمييز السالم من التعقيد المعنوي من غيره. فعلم أن مرجع البلاغة بعضه مبين في العلوم المذكورة وبعضها مدرك بالحس، وبقي الاحتراز عن الخفاء في تأدية المعنى المراد بعد، والاحتراز عن التعقيد المعنوي. فمست الحاجة إلى وضع علمين مفيدين لذلك، فوضعوا علم المعاني بالأول، الاحتراز عن الخطا في تأدية المعنى، وعلم البيان بالثاني. وإليه أشار بقوله وما يحترز به عن الأول، أي الخطأ في تأدية المعنى المراد علم المعاني، وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان. وسموا هذين العلمين علم البلاغة لمكان مزيد اختطاط لهما بما بالبلاغة، وإن كانت البلاغة وإن كان هو يقول معرض ما يحسنون، وين بحث البلاغة وين القياس وين مخالفة القياس وين الفصاحة يقولون، لأن مثلا الناسخ. وإن كانت البلاغة تتوقف على غيرهما من العلوم، يقول صحيح تلك العلوم علم النحو مثل اللغة، علم الصرف، علم المعاني، علم البيان، تمثل علل للبلاغة ولا أو أجزاء علل للبلاغة ولا، يقول ذلك تمثل. لماذا تسمون المعاني والبيان بلاغة والمفروض أن تلك العلوم كلها تفيد لمن للبلاغة؟ يقول لا، أكثر العلوم دخالة في البلاغة هذا فهذا مزيد اختصاصهم. يقول وإن كانت البلاغة تتوقف على غيرهما من العلوم، ثم احتاجوا لمعرفة توابع البلاغة إلى علم آخر، فوضعوا لذلك علم البديع. وإليه أشار بقوله وما يعرف به وجوه التحسين علم البديع. ولما كان هذا المختصر في علم البلاغة وتوابعها انحصر مقصوده في ثلاثة سنون. وكثير من الناس يسمي الجميع ثلاث علوم تسميهم علم البيان، وبعضهم يسمي الأول علم المعاني، ويسمي الأخيرين يعني البيان والبيان.